إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث السادس في هذه الأبواب الملحقة بكتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600، يتحدث عن الهبة وأنه يحرم العود فيها بعد القبض. والحديث السابع أيضا في نفس الموضوع، والحديث الثامن في الهبة أيضا، ولكنه يتحدث عن الهبة للأولاد وأنه يجب العدل فيها. فإذا ثلاثة أحاديث، السادس والسابع والثامن، تتحدث عن الهبة. وفي المرة الماضية أخذنا تقسيما جيدا لعقود التبرعات، وعرفنا أن منها ما هو معلق بالموت وهو الوصية، ومنها ما هو منجز وقسمناه إلى عدة أقسام، وكان من هذه الأقسام الهبة. وعرفنا أن للهبة صورا عديدة، ذكرنا منها 10، وقد ذكر الحافظ في الفتح أن الهبة تأتي على معنيين، معنى أعم ومعنى أخص. فأما المعنى الأعم فيشمل الإبراء من الدين، ويشمل الصدقة، ويشمل الهدية، ويشمل الوصية أيضا. فهذه الهبة بالمعنى الأعم. قال: وأما الهبة بالمعنى الأخص فتطلق على ما لا يقصد له بدل، قال: وهذا ينطبق على قول من عرفها بأنها تمليك بلا عوض، فإذا الهبة في الأحاديث النبوية يعني تأتي بالمعنى الأعم، وإنما المعنى الأخص فهذا يكون اصطلاح للفقهاء. طيب، الحديث الأول هو حديث عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. حملت على فرس في سبيل الله يعني أعطيت فرسا لإنسان وقلت له: اركب على هذا الفرس وجاهد في سبيل الله. حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي عنده، أضاعه الذي كان عنده، أضاعه يعني أهمله، فأردت أن أشتريه، فأردت أن أشتريه من أجل أن يرعاه ويرجعه إلى حالته الأولى من القوة والنشاط. قال: فظننت أنه يبيعه برخص لأنه أضاعه، فإذا سيبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تشتري، لا تشتره، يعني لا تشتره بأي سبيل من السبل، ولو كان قصدك إصلاحه، ولو كان قصدك إصلاحه لا تشتره. تقول: وهذا تحريم وسائل، هذا تحريم وسائل. كيف تحريم وسائل؟ لأن شراءه وسيلة إلى العود في الصدقة. وأما الذي يأتي في حديث ابن عباس العائد في هبته كالعائد في قيئه، فهذا تحريم مقاصد، فهذا تحريم مقاصد. وتحريم الوسائل والمقاصد هذه قاعدة من قواعد الفقه، كما في تحريم ربا الفضل وربا النسيئة. فربا النسيئة تحريمه تحريم مقاصد، وأما ربا الفضل فتحريمه تحريم وسائل، لأن ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة. لا تشتري ولا تعد في صدقتك. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أن شراءه وسيلة إلى العود في الصدقة. لا تشتره ولا تعد في صدقتك. فإذا الأصل الغاية أنك لا تعود في صدقتك، وهذه الغاية يمنع الوصول إليها بجميع الوسائل، يمنع الوصول إليها بجميع الوسائل. قال: وإن أعطاكه بدرهم، فسواء كان الثمن قليل أو كان كثير لا ترجع فيه. يقول قائل: طيب لو كان يشتريه منه بضعف ثمنه، هذا مصلحة له، نقول حتى ولا هان، حتى ولا هان، حتى ولو كان يشتريه بأغلى من ثمنه. قال: فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، العائد في هبته كالعائد في قيئه. وهذا يعني تنفير شديد، هذا تنفير شديد من العود في الهبة، وسنبين أن هذا أيها الإخوة إنما يكون بعد قبضها، وأما قبل قبضها فيكره ذلك ولا يحرم. وعندنا حالة ثالثة وهي الوعد. فإذا عندنا ثلاث مراتب: الوعد والهبة قبل القبض والهبة بعد القبض. أنت وعدت إنسان بشيء، ما حكمه؟ ممكن ترجع فيه ولا لا؟ طيب وهبته شيء ولم يقبضه، قلت له وهبتك سيارتي كذا وما قبضها بعد، فهل يمكن أن ترجع؟ والمرتبة الثالثة إذا إيش؟ إذا قبضها. فأما إذا قبضها فيحرم الرجوع قولا واحدا، طبعا قولا واحدا على القول الصواب يعني، وإلا الخلاف موجود أيضا في هذه الحالة، ونبين هذا إن شاء الله تعالى. قال وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته، فشوف فإن العائد في إيش؟ هبته. فإن الذي يعود في إيش؟ في صدقته. فإذا تعلم أن الهبة هنا بمعناها الإيش؟ بمعناها العام الذي يدخل فيه الصدقة والهدية وإبراء الدين وغير ذلك. فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم، الحديث طبعا ترجم عليه البخاري في أكثر من مكان، وكذلك أخرجه مسلم بألفاظ منها: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص. فإذا ظننت أنه بائعه، فإذا كأن عمر رضي الله عنه يعني قال له تبيعه، لأن هذا ظن، قال فظننت أنه بائعه برخص، فيكون عمر رضي الله عنه هو الذي إيش؟ هو الذي عرض على الرجل أن يبيعه. وما أراد عمر رضي الله عنه إلا ليش؟ إلا المصلحة، ما أراد إلا المصلحة، لأنه وجده يعني قد أضاعه. قالوا إن هذا الفرس اسمه الورد، أهداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري فأعطاه عمر. طبعا معروف أنه يعني يستحب الإنسان أن يسمي الداب، أن يسمي الداب. طيب، قوله حملت على فرس في سبيل الله، حملت على فرس في سبيل الله، ليس المراد أن هنا أنه وقف، لأن وقف يعني بيكون المسؤول عنه هو الواقف، والآخر يعني ينتفع بركوبه. فإذا هذا ليس وقف، وإنما هذا تمليك. فإذا ملكه إياه، ملكه إياه. قال هذا الحمل حمل تمليك لا حبسا عليه. قال لأن الذي أعطيه أراد بيعه ولم ينكر ذلك عليه، ولو كان حبسا لم إيش؟ لم يبع. فإذا هذا حمل تمليك، لأنه لو كان وقف ما جاز إيش؟ ما جاز بيعه. قال معنى أضاعه يعني لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤونته. طيب، الوجه الخامس: قال سمي أو سمى شراءه برخص عودا في الصدقة. لماذا؟ من حيث أن الغرض فيها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عوض الدنيا على الآخرة، مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق، فكيف بالمتصدق؟ يعني في مثل هذه الحالة هو سيبيعه برخص حتى لغير المتصدق، فكيف بالمتصدق؟ يعني أنه سيبيع للمتصدق بإيش؟ بأرخص بعض، لأنه هو الذي أحسن إليه. فمثلا نفترض أن هذا الرجل كان سيبيعه لغير عمر ب100، فإذا سيبيعه لعمر مثلا بإيش؟ ب70 أو ب50، فيكون ها عمر رجح في هذه الإيش؟ في هذا الأرش هذا، في هذا النقص هذا. قال فيصير راجعا في ذلك المقدار الذي سومح فيه، الذي سومح فيه. وطبعا عادة الفقراء أنهم يفعلون هذا، لماذا أيها الإخوة؟ حتى يتصدق عليهم بعد ذلك، فيصبح هذا الغني دوما يتذكر هذا الفقير بالإيش؟ بالصدقة عليه. فإذا هذا نوع من الإيش؟ نوع من الرجوع، نوع من الرجوع. ولا يقال إن هذا سعره، قال إن هذا سعره في السوق 100، فما في فرق بين عمر وغيره؟ نقول لا، حتى لو ما في فرق ما يجوز، لأن هذا وسيلة إلى أن يرجع في الجزء الذي يسامح فيه، لأنه هو المتصدق، بخلاف ما لو انتقل هذا الفرس إلى إنسان ثالث، فإذا انتفى هذا الإيش؟ هذا المحظور. فلو انتقل إلى ثالث جاز إيش؟ جاز شراؤه. طيب، لا تشتره، لا تشتره، هذا نهي، هذا نهي. فما حكم هذا النهي؟ فتقول حمله أكثر العلماء على التنزيه، حمله أكثر العلماء على التنزيه، فقالوا هذا نهي تنزيه، وحمله بعضهم على التحريم. طيب، نريد أن نفصل في هذا الحكم شوية، فنقول الهبة، الهبة تملك بالعقد وتلزم بالقبض، الهبة تملك بالعقد، يعني إذا قال وهبتك هذا الشيء فصار ملكا له، لكنها لا تلزم إلا بالإيش؟ إلا بالقبض، تملك بالعقد وتلزم بالقبض. فإذا رجع الواهب قبل القبض كره ذلك، وأما بعد القبض فيحرم الرجوع. تقول والدليل على هذا التفصيل أثر صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه، والأثر في الإرواء برقم 1619. قال رضي الله عنه لعائشة لما حضرته الوفاة: إني كنت نحلتك جداد 20 وسقا، إني كنت نحلتك جداد 20 وسقا، ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، فاقتسموه على كتاب الله، فاقتسموه على كتاب الله. فهذا الأثر واضح جدا في التفرقة بين قبل القبض وبعد ليش القبض. فإن أبا بكر قال لعائشة ولو كنت جددتيه واحتزتيه، يعني قبضتيه يعني، كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث. فإذا بعد القبض يحرم الرجوع، لأن أبو بكر رضي الله عنه يعني ما رجح في هذا بعد الإيش؟ نعم، لأن أبو بكر قال وإنما هو اليوم مال الإيش؟ مال الوارث. فإذا بعد القبض يحرم الرجوع. تقول: وكذا يحرم كل سبيل إلى الرجوع بشراء أو هبة من الموهوب له. يعني أنت تصدقت على الإنسان بصدقة وبعدين وهب لك هذه الصدقة، لا تأخذها، قال لك تعال اشتريها، لا تشتريها، فإذا لا ترجع فيها لا بشراء ولا بهبة. تقول: إلا في حالات، إلا في حالات، فإذا بعد القبض يحرم الرجوع إلا في حالات. الحالة الأولى إذا ورثه منه الميراث، أنت وهبت مثلا شيء لزوجتك بعدين ماتت فأنت ورثت هذا، فإذا هذا يجوز لأن هذا بالميراث. الحالة الثانية إذا انتقل إلى ثالث، إذا انتقل إلى ثالث. الحالة الثالثة من وهب بشرط الثواب، من وهب بشرط الثواب. يعني أنت تهب إنسان بشرط أنه إيش؟ أنه يثيبك، فهو ممكن يرجع لك هذا الشيء بعينه، فإذا هذا يجوز. والهبة بشرط الثواب عليها أدلة سنذكر منها إن شاء الله عند المناسبة. وهبة الوالد لولده، هبة الوالد لولده. والدليل على رجوع يعني الوالد في هبته لولده ما جاء في الإرواء برقم 1624 عن ابن عباس وابن عمر مرفوعا طبعا: لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا الرابع نعم. فإذا هذه الحالات يعني يجوز للإنسان أن يرجع فيها. تقول: ودليل الهبة بشرط الثواب أثر عمر في الإرواء برقم 1613 أثر عمر في الإرواء: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرضى منها، يرجع فيها إذا لم يرضى منها. أنت وهبت الواحد سيارة وقلت له بشرط أنك تثيبني بنخلات مثلا، نخلات تمر، فإذا أنت رضيت بهذا الثواب بنخلات التمر فبها ونعمت، وإذا لم ترضى فيجوز لك أن ترجع في الإيش؟ في السيارة، يقول له خلاص هذا ما يرضيني رجع لي الإيش؟ السيارة. من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرضى منها. وهو في الإرواء أيضا بلفظ آخر، المهم أن هذا يعني فيه دليل على الهبة بشرط الثواب. طيب، وأما دليل التحريم أيها الإخوة، احنا قلنا الآن أكثر العلماء على التنزيه وحمله بعضهم على التحريم وهو الصحيح. دليل تحريم الرجوع في الهبة حديث ابن عباس الذي سيأتينا الآن: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه. فإذا لم يكن هذا للتحريم فماذا يكون للتحريم؟ وهذا تحريم مقاصد، علاوة على تحريم الوسائل لا تشتريه، شيء واحد يجتمع فيه تحريمه لذاته وتحريم الوسائل إليه، كيف لا يكون محرما؟ كيف لا يكون محرما؟ فاجتمع فيه تحريم المقاصد وتحريم ليش؟ وتحريم الوسائل، فالغاية محرمة والوسيلة محرمة. وهذا مثل ايش ايها الاخوة؟ من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير، هذا ايضا للتنفير، هذا ايضا للتنفير. فاذا الصحيح ان هذا النهي للتحريم لاجتماع تحريم المقاصد وتحريم الوسائل. طيب واحد ابى الا ان يرجع، يا ابن الحلال هذا حرام ما يجوز الرجوع، يقول لا الا ارجع، فكيف نتصرف معه؟ تقول ومن أراد الرجوع فليذكر له هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح أبي داود المختصر برقم 3024 مرفوعا 24، مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقي فيأكل قيئه، هذا ليس بجديد علينا، الجديد هو تكملة الحديث. فإذا استرد الواهب فليوقف، يوقف يعني يؤتى به، فإذا استرد فليوقف، فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. نجيبه ونعرف هذا الحكم الشرعي ونقول خذ. قال فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب، ثم ليدفع إليه ما وهب. فإذا خدنا حتى الآن كم مرتبة أيها الإخوة؟ مرتبتين. المرتبة الأولى إذا رجع بعد ليش؟ بعد القبض، حكمه ليش؟ حكمه التحريم. وإذا أصر على الرجوع فليوقف وليعرف ويرد إليه ما وهبه، هذه المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية إذا رجع قبل القبض فنقول هذا إيش؟ هذا يكره، والدليل على الكراهة ماذا؟ أثر أبي بكر. الآن نأخذ المرتبة الثالثة وهي مرتبة إيش؟ الوعد، مرتبة الوعد. جاءك إنسان قال لك هب لي من مال الله الذي عنده، قل له تكرم تعال بكرة أعطيك 1000، فإذن هذا وعد، هذا وعد، فما حكمه؟ فتقول الأكثرون على أن إنجاز الوعد ليس بواجب بل مستحب، وقال بالوجوب عمر بن عبد العزيز ووالد الحافظ بن حجر، عمر بن عبد العزيز ووالد الحافظ بن حجر. راجع كتاب الشهادات باب 28، كتاب الشهادات في صحيح البخاري باب 28. قال الحافظ ابن حجر قرأت بخط أبي في إشكالات على الأذكار للنووي، يعني والد ابن حجر كان له تعليقات على كتاب الأذكار للنووي. قال ولم يذكر جوابا عن الآية كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وحديث آية المنافق. قال والدلالة للوجوب منه قوية قوية، فكيف حملوه على التنزيه مع الوعيد الشديد؟ مع الوعيد الشديد. فإذا هذا فعلا يعني قول قوي، الآية والحديث، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم أن تحمل الآية أيها الإخوة على إيش؟ ها؟ على أنه يقول له وفي نية أنه ما بعطيه، بخلاف ما إذا قال تعال وبعدين جدت له ظروف معينة، فيمكن الخروج من دلالة الآية بهذا الشكل. وكذلك آية المنافق إذا وعد أخلف، أيضا هذا محمول على ماذا؟ ها؟ أنه عند الوعد هو مبيت الإيش؟ الخلف، هو مبيت الإيش؟ الخلف. طيب في بعض العلماء قال في الوعد قولا ثالثا، فإذا الأكثرون على له ها الوفاء بالوعد ليس إيش؟ ليس بواجب، ومنهم من قال بالوجوب. القول الثالث في موضوع الوعد تقول: وقال بعض المالكية إن ارتبط بسبب وجب، إن الوعد ارتبط بسبب وجب. مثل إيش يا آدم؟ كأن تقول له ها تزوج ولك كذا وكذا، هذا وعد مرتبط بإيش؟ مرتبط بسبب، لأنك ورطت الرجل الآن، أنت قلت تزوج ولك كذا، ربما لولا وعدك ما إيش؟ ما تزوج. فإذا في هذا الموضع عرفنا الآن أيها الإخوة ها يعني هذه المراتب الثلاث وحكمها: الوعد وقبل القبض وبعد القبض. قوله: ولو أعطاكه بدرهم لا تشتريه ولا تعطف في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، قال هذا مبالغة في رخصه الحامل على شرائه، الحامل على شرائه. قال: فلا تضيع الثواب العظيم بشيء من الحقير قل أو كثر، قل أو كثر، لأنه يعني لما حمل عليه رضي بثواب الله عز وجل، رضي بثواب الله عز وجل، فكيف الآن هو يعود؟ ولو أعطاكه بدرهم معناه لا تضيع الثواب العظيم بشيء من الحقير. تقول: وهنا مسألة، ماذا لو أراد نفعه فاشتراه مثلا بضعف ثمنه؟ ماذا لو أراد نفعه فاشتراه مثلا بضعف ثمنه؟ نفس الموضوع، لأن هذا من باب إيش؟ من باب سد الذريعة. اللهم أن يقال ما أدري ما منع يعني سدا للذريعة، يباح للمصلحة الإيش؟ للمصلحة الراجحة. فقد يكون هذا في بعض الحالات الإيش؟ في بعض الحالات الخاصة، في بعض الحالات الخاصة. أيضا من الفوائد قال: ذكر عليه الصلاة والسلام الكلب وعوده في القي ليكون ذلك مبالغة في التنفير في العود في الهبة والصدقة. تقول: وفي هذا التنفير يعني تنفير من وجهين، الوجه الأول أن فيه تشبيه بالكلب، والوجه الثاني تشبيه المرجوح فيه بالقي. قال: كالكلب، فالراجع شبه بالكلب، والمرجوح فيه هذا مشبه بإيش؟ بقيئه. طيب هنا تقول، ذكر الشيخ ابن عثيمين في الممتع 11 صفحة 88 قال: لا يجوز تقليد أصوات الحيوانات، لا يجوز تقليد أصوات الحيوانات، والدليل هو هذا الحديث ليس لنا مثل الايش؟ مثل السوء. فيدخل في هذا الباب يعني تقليد أصوات الحيوانات. نعم. قال: ومن أحكام الحديث الإعانة على الغزو بكل شيء حتى بتمليك فرس، أنه إن أخذه يملكه، أن لآخذه بيعه والانتفاع بثمنه. الرابع: منع من تصدق بشيء أو أخرجه في كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن تصدق به عليه، أو يتهبه أو يتملكه باختيار. فإذا لا يعود فيه بحال من الأحوال إلا في الحالات الإيش؟ الأربع التي ذكرناها، إلا في الحالات الأربع: الميراث وإيش؟ انتقلت لثالث، والهبة بشرط الثواب، ورجوع الوالد في هبته لولده. طيب، تقول: يشكل على هذا حديث في موضوع ليش؟ الرجوع. فتقول في صحيح الجامع وفي الإرواء برقم 870، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. فإذا لا تحل الصدقة إلا في هذه الحالات الخمس. وين موضع الإشكال في هذا الحديث على حديث الباب؟ وين موضع الإشكال؟ ما في موضع إشكال، الحمد لله. طيب، قالوا: أو لرجل اشتراها بماله، رجل اشتراها بماله، فقالوا: هذا يشكل على حديث الباب. فنقول: لا إشكال. كيف لا إشكال؟ لأنه لا يلزم أن صاحبها يشتريها من إيش؟ من المتصدق عليه، ممكن يشتريها بالواسطة إذا انتقلت ليش؟ لثالث. إذا انتقلت لثالث، ولذلك هنا أطلق أيها الإخوة: أو لرجل اشتراها بماله، ما قال اشترى صدقته. وحتى لو كانت صدقته فيمكن أن يشتريها بالواسطة، يعني يشتريها من واحد ثالث إذا انتقلت إليه بلا حيلة طبعا. فإذا دوما نرجع إلى القاعدة المهمة جدا، أن المفسر يقدم على ليش؟ على المجمل. هذا فيه احتمال، فلماذا نشغب بالمجمل على المفسر الواضح الخاص؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تشتريه ولو باعكه بدرهم، ولو أعطاكه بدرهم. فهذا حديث واضح ما يحتمل أي شيء ثاني، مفسر خاص. فهذا يقدم على إيش؟ على ما سواه، لأن هنا: أو لرجل اشتراها بماله، هذا لا يلزم أنه اشتراها مباشرة، وإنما يمكن أن يشتريها بالواسطة، وهذا من حالات الرجوع أنها إذا انتقلت إلى ثالث. طيب، أيضا من أحكام الحديث تحريم الرجوع في الهبة والصدقة، وإنما يحرم بعد الإقباض، وهذا ذكرناه، وبه قال طاووس وأحمد الذين قالوا بليش؟ بأن الرجوع يعني يحرم، وقد ذكرنا هذا بوضوح. وأما حديث رجوع الوالد فهو عندك مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل الرجل أن يعطي عطية ويهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه. هذا في الإرواء 1622، هذا في الإرواء 1622. وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجح كل واحد في هبة الأجنبي. واعتذروا عن هذا الحديث بأن رجوع الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة. سبحان الله. فإذا هذا ما في هذا الحديث. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس، وهو في نفس الموضوع أيها الإخوة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه، كالعائد في قيئه. وليس فيه شيء جديد. فكما أن هذا شيء منفر، فكذلك الرجوع في الصدقة منفر كهذا المنفر. قال: حكم الرجوع في الهدية هو حكم الرجوع في الهبة، لأن الهدية هي هبة بالمعنى ليش؟ بالمعنى الأعم. طيب بالنسبة لرجوع الوالدة، نحن ذكرنا في الحديث الوالد إلا الوالد في هبته لولده. طيب لو كانت الأم، قال: وفي إلحاق الأم والجد والجداب بالأب خلاف عندنا، والأصح الإلحاق خلافا لأحمد. فإذا مذهب أحمد وعليه الشيخ ابن عثيمين أن هذا بس بالنسبة لليش؟ للوالد. وهذا ما هذا ليس بمستبعد أيها الإخوة، هذا ليس بمستبعد، لأن الوالد هو صاحب ليش؟ هو صاحب النفقة، هو صاحب الإيش؟ النفقة، بخلاف الأم. الأم غير ملزمة بالنفقة على إيش؟ على ولدها. ها؟ كيف؟ مش ما لا تلزم بالنفقة على ولدها. الأم لا تلزم بالنفقة على ولدها. نعم الولد. إيه طبعا هو هذا. فخلينا نشوف ايش قال الشيخ، هذا في الممتع 11/90/91. قال: وقوله إلا الأب، هذا طبعا في متن الزاد، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، فنص عليه، ما قال الوالد إنما قال إلا الأب. قال: والدليل هو هذا، إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن الوالد يشمل الأب والأم. قال: فإنه يرجع فيما وهبه لابنه لقوله: أنت ومالك لأبيك. طيب أنت ومالك لأبيك، هذا خارج على قضية عين، هذا خارج على قضية عين. لما جاء هذا الوالد يشكو ابنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قال: لكن الحديث الأول أعله بعضهم وضعفه، اللي هو إيش؟ إلا الوالد فيما يعطي ولده. وقال: إن عموم حديث العائد في هبته كالكلب مقدم على هذا الحديث الضعيف، وأن الأب ليس له أن يرجح فيما وهبه لابنه. لكننا نقول في الجواب عن هذا: إن الاستثناء إن كان ضعيفا فله ما يعطيه. المهم هذا كله في الإيش؟ في الأب. هذا كله في الأب. كيف؟ لا، والشيخ يقول في الأب طبعا، الحديث عندنا صحيح. لكن احنا الان بنشوف موضوع الايش بالنسبة للأم. نعم، قال وقوله إلا الأب يخرج به الجد، فليس له أن يرجع فيما وهبه لابن ابنه أو لابن بنته، ويخرج من ذلك الأم فليس لها أن ترجع فيما وهبت لابنها. فإذا قال قائل ما الدليل؟ قلنا عموم العائد في هبته. قال فلم يستثنى إلا ليش؟ الوالد. فإذا يبقى ما سواه داخل في هذا الحديث. قال وصيغة العموم لا يخرج منها إلا ما دل عليه الشرع. وهنا لا يصح القياس، لأن القياس مخالف للعموم، فالأصل أن المرأة إذا وهبت أبنائها وبناتها لا يحل لها أن ترجع. فإذا هذا هو فعلا مذهب الحنابلة، وكما ترى أن الشيخ ابن عثيمين يعني يرجحه. هذا الذي يبدو الله أعلم أن هذا إنما من أجل يعني، وهذا لأجل نفقة الوالد على ولده، وأن رجوعه يعني لا يكون إلا عن مصلحة، لا يكون إلا عن مصلحة. قالوا لرجوع الوالد شروط، رجوع الوالد في هبته لولده شروط، وذكروا منها خمس. قالوا ألا يتزوج الولد بعد الهبة، فإذا الولد تزوج خلاص لا يحل الوالد أن يرجع. قالوا ولا يحدث دينا لأجلها، ولا يحدث دينا لأجلها، يعني لما عرف إيش، لما عرف أن الوالد هيعطيه استدام. نعم. الثالث وألا يتغير الموهوب عن حاله، ألا يتغير الموهوب عن حاله، أعطاه سيارة مثلا وراح صلح فيها تصليحات فتغيرت حالتها، فإذا في هذه الحالة لا يرجع. قال وألا يحدث شو يا بدر مثل ما ذكرتنا المرة الماضية وألا يحدث ولا يحدث ولا وألا يحدث الموهوب له في الموهوب حدثا. كيف يحدث؟ كيف وألا يحدث الموهوب له في الموهوب حدثا. ايه يعني ما يغير فيه شيء، نفس اللي فاتت يعني. ألا يحدث الموهوب له في الموهوب حدثا، يعني لا يغيره عما هو عليه. والخامس ألا يمرض الواهب أو الموهوب له، ألا يمرض الواهب ألا يمرض الواهب أو الموهوب له.
يمرض من الهبة يعني؟
لا يمرض عموم، أنه مرض خلاص يعني، واحد مريض يقول له رجع يزود مرضه بعد. طيب الحديث الثامن يتعلق بالعدل يعني بين الأولاد. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال فصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مش واثقة في الرجل. قال فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. فإذا إما أن يعدل وإما أن يرجع. إما أن يعدل وإما أن يرجع. ليش؟ نحن ذكرنا هذا. ولا أنت تريد يعني في حالة عدم العدل؟ على كل حال هو له أن إيش؟ له أن يرجع في جميع الحالات. فإذا كان له أن يرجع بلا سبب، فإذا كان في مثل هذه الحالة فالرجوع أولى وأولى، بل يجب عليه الرجوع. قال وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. تقول قد ذكر ابن القيم لهذه اللفظة، أي لفظة؟ أشهد هذا. قد ذكر ابن القيم لهذه اللفظة 8 ألفاظ كلها دالة على إيش؟ كلها دالة على إيش؟ على تحريم التفضيل. تقول وذكر ابن حجر لهذه اللفظة 13 لفظا أيضا كلها دل على هذا، لأن طبعا لما نأخذ الآن أقوال العلماء ستجد أن الجمهور على أن يعني إيش يعني هذا للإرشاد وليس للوجوب العدل يعني. نعم. هذا الحديث ترجم عليه البخاري باب الإشهاد في الهبة من حديث الشعبة عن النعمان بن بشير، وترجم عليه مثل ذلك الهبة للولد، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أن أباه كذا، وروى مسلم طرقا لهذا الحديث، ورواه مسلم أيضا من حديث أبو الزبير عن جابر. فإذا المتفق عليه من إيش؟ من حديث من؟ النعمان بن بشير. ومسلم رواه أيضا من حديث من حديث جابر بن عبد الله. وفيه فليس يصلح هذا، هذا من ضمن الألفاظ، ليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. أيوة أشهد على هذا غيري، لا يصلح هذا. قوله ببعض مالهم، إيش هذا البعض؟ تصدق علي أبي ببعض مالهم. قالوا في الصحيحين أنه كان غلاما، وفي رواية لمسلم إني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، وفي بعض الروايات أنها حديقة، وسيأتينا كلام ابن حبان عن هذا الموضوع. المهم أنه مال. قال وأما التعريف برويه فطبعا النعمان بن بشير سبق. قال وأما أمه وهي عمرة بنت رواحة فهي أخت عبد الله بن رواحة. وزوج بشير ابن سعد اللي هو والد النعمان، لما ولدت النعمان حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتمرة فمضغها ثم ألقاها في فيه فحنكه بها. فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يكثر ماله وولده. طيب قال الجور هو الميل, الجور هو الميل في قوله إني لا أشهد على جور, سواء كان حراما أو مكروها. وأما أحكام الحديث فقال جواز تسمية الهبة صدق, تصدق علي إيش أبي, تصدق علي أبي يعني وهب لي, فيجوز أن تسمى الهبة إيش صدق, بل نفقت الإنسان على نفسه إيش صدق. قال وفي شرعية الإشهاد عليها والاحتياط في العقود بشهادة الأفضل والأكبر, أن للأم كلاما في مصلحة الولد وماله وأنه مسموع. فإذا ما نقول خلاص أنت الزوج لك الكلمة في البيت, لا, الأم أيضا لها كلام في مصلحة ولدها, الأم لها كلام في مصلحة الولد وماله, لأنها قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن المفتي والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلا بما يسوغ شرعا. الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء. سؤال المفتي والشاهد عن شرط الحكم قبل أن يفتي, النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها, أفعلت هذا بولدك كلهم؟ حمد الله. فإذا الإنسان ما يتعجل في الفتوى. جيب له ما يا عبد الرحمن. بارك الله فيك. وأيضا فيه أن فيها أمر مخالف ذلك بتقوى الله عز وجل, فالذي يخالف يعني العدل فيؤمر بتقوى الله عز وجل. المبادرة إلى قبول قول الحق من غير تأخير ولا حرج في النفس, وهذا دليل على الإيمان أيها الإخوة, هذا دليل على الإيمان. ولما ضعف الإيمان فصار يعني قبول الحق الآن نادر, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالذي يحكم يعني القرآن والسنة هذا دليل على إيمانهم. التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل, التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل, وقد نبه على الحكمة في ذلك, وهي محبة الوالد أن يكون برهم له على السواء, كما قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. هذا في الصحيحين. إيش؟ أيسرك؟ موجودة في هذا الطرق. قال ورواه مسلم من طرق منها كذا, ها, ومنها كذا, هذا عند مسلم. أيسرك هذا عند مسلم, يعني ليس متفق عليه. طيب وهل ذلك على الإيجاب أو على الندب؟ يعني العدل بين الأولاد هل هذا يعني أمر مستحب ولا واجب؟ ففيه قولان للعلماء. القول الأول مالك وأبي حنيفة والشافعي قالوا هذا للندب، هذا للندب، هذا مندوب. قالوا يستحب للأب أن يساوي بين الأولاد الذكور والإناث في العطية. وقالوا إيش؟ ها؟ قالوا يعطى الذكر مثل إيش؟ مثل الأنثى. فإذا هم قالوا بالاستحباء وما فضلوا بين إيش؟ بين الذكر والأنثى. هذا قول الجمهور. قالوا لقوله سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء على الرجال، تقول هذا ضعيف، ضعيف الإرواء 1628. فإذا ما عندنا دليل قاطع، ما عندنا دليل منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في أن يعطى الذكر، في أن تعطى الأنثى مثل إيش؟ مثل الذكر. ما هم استدلوا بهذا الحديث على التسوية لكنه ضعيف. فإذا هذا القول الأول. القول الثاني الذي هو للوجوب هو قول طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود، واحتجوا برواية لا أشهد على جور، تقول ومثلها الكثير. طيب أشهد على هذا غيري، الجمهور قالوا الرواية الأخرى أشهد على هذا غير. الجمهور استدلوا بهذا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشهد على هذا غيري، فنقول هذا ليس للإباحة وإنما هذا للتهديد، هذا للتهديد، اعملوا ما شئتم. قالوا ومما يستدل به على الجواز، يعني على جواز التفضيل، أن الصديق نحل عائشة جداد 20 وسقا، هذا الذي ذكرناه. تقول وما أدراكم، ها، وما أدراكم أن الصديق لم يمنح البقية مثل هذا؟ هل فيه أن الصديق منح عائشة دون أخواتها؟ وإنما الذي فيه أنها لم تجده حتى إيش؟ حتى حضرت أبا بكر الوفاة. قالوا وفضل عمر عاصما بشيء، وفضل ابن عوف ابنته أم كلثوم. نقول نحن لا نمنع أن يكون التفضيل لشيء معين، ممكن يكون في تفضيل لمرض، واحد محتاج علاج، واحد محتاج نفقة أكثر، لكن الكلام في الإيش؟ في العطية المحضة. عطية محضة يعني إيش؟ يعني المجردة عن أي إيش؟ عن أي سبب آخر. يعني الآن مثلا أحد الأبناء طويل وأحدهم قصير، هتقول اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم؟ أنت بتجيب للطويل يعني ثوب أكثر بلا شك. فإذا الكلام إنه في التفضيح، في التفضيل المحض الذي لم يقترن به إيش؟ سبب للتفضيل. ذكر هنا الأخ المحقق يعني الألفاظ التي ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن، قال وفي لفظ في الصحيح أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه، وفي لفظ فرده، وفي لفظ آخر فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي في كل الصدقة، وفي لفظ فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي آخر فأشهد على هذا غيري، وفي آخر أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا، قال فلا إذن. قال وفي لفظ آخر أفكلهم أعطيت كما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. قال وعند البخاري منها لا تشهدني على جور. فكل هذا دليل على أنه لا يجوز التفضيل بين الأولاد بل يجب التعديل. فإذا هذا المقام الأول أيها الإخوة، المقام الأول إيش؟ وجوب التعديل. طيب والمقام الثاني كيف التعديل؟ كيف نعدل بين الأولاد؟ هل يكون مثل الميراث؟ يعني مثلا لو عندك أولاد ذكور وإناث فنعطي مثلا الذكر مثل حظ الأنثيين، أم التعديل يكون تعديل بين الجميع كما هو مذهب الجمهور؟ فإذا عرفنا المقام الأول وهو إيش؟ وجوب التعديل. الآن المقام الثاني كيف التعديل؟ كيف التعديل؟ قال اختلف أصحابنا في صفة هذه التسوية، فقيل كقسمة الإرث، والأصح أن يجعل الأنثى كالذكر. فإذا هنا رجح مذهب الإيش؟ مذهب الجمهور. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا القيل الأول، وهو إيش؟ أنه يقسم بينهم كقسمة الإيش؟ الميراث. كقسمة الميراث. فقال الشيخ ها؟ ايه هو طبعا هذا الذي اختاره، قال والأصح أن يجعل الأنثى كالذكر الذي هو مذهب الجمهور. لا قولين بس. قال فقيل كقسمة الإرث والأصح أن يجعل الأنثى كالذكر. وين هو؟
وأبعد بعضهم فحكى وجها أن الأنثى
هذا
فضائل.
عجيبة
والله غريب.
ليش أنا ما كتبت هنا المرجع؟ طيب هذا في الممتع. الحادي عشر من صفحة 79، من صفحة 79 إلى صفحة 82. فقال صاحب المتن يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، بقدر إرثهم. قال الشيخ وهذا في العطية المحضة، وهذا في العطية المحضة، فلو أعطاهم بالسوية لكان هذا جورا، لأنه زاد الأنثى ونقص الذكر. وأما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدر بقدره. هذا هم الذي يهمنا أيها الإخوة. فإذا في العطية المحضة نحن كلامنا هذا صفة التسوية تقول هذا في العطية المحضة، هذا في العطية المحضة. وأما ما كان بقدر الحاجة، وأما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدر بقدرها، فإنه يتقدر بقدرها. فلو ما ذكره المؤلف هو القول الراجح. فإذا الشيخ رجح أن تكون القسمة بإيش؟ بقدر إرثهم. قال ولا شك أنه لا أعدل من قسمة الله عز وجل. ومن قال إن هناك فرقا بين الحياة والممات فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك، فنقول هم في الحياة وبعد الممات سواء. قال وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله في عطية يجب التعديل في عطية أولادهم. قال فقوله في عطية أنه بالنسبة للنفقة لا يكون التعديل بينهم بقدر إرثهم بل بقدر حاجتهم، فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة. هذا بلا شك واضح، مثل ما ذكرت لك الآن في الثوب في الطعام في كذا، فهذا يكون بقدر حاجتهم. وأما كلامنا فهو في العطية ليش؟ في العطية المحضة. فإذا قدر أن الأنثى فقيرة والذكر غني، أيوة، فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك للذكر، لأن الإنفاق لدفع الحاجة. فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي في النفقة، خلي بالك في النفقة، أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج. فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة المدرسة من كتب ودفاتر وأقلام حبر وما أشبه ذلك، والآخر هو أكبر منه لكنه لا يدرس، فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن يعطي الثاني مثله. فإذا هذا الشيخ يجيب على يعني ما يطرحه كثير من الناس. فنقول نفرق بين العطية لليش؟ للحاجة، والعطية ليش؟ المحضة. فكلامنا إنما هو في العطية ليش؟ المحضة. تقول تعال يا واد خذ 100 درهم بدون حاجة، فلا بد أن تعدل بين الجميع. وزادنا الشيخ آدم فقال ولو احتاج الذكر إلى غطرة وطاقية قيمتها 100 ريال مثلا، واحتاجت الأنثى إلى خرصان، الخرص معروف القرط يعني، في الآذان قيمتها 1000 ريال، فالعدل أن يشتري لهذا الغطرة والتقية 100 ريال ويشتري الأنثى الخرصان 1000 ريال. هذا محتاجة، خلي بالك، قال إذا احتاجت ولو احتاج. فركز دوما على ليش؟ على هل هي عطية محضة ولا عطية للحاجة؟ كيف؟ ليش مش حاجة؟ ممكن تكون ماتريال حاجة في مجتمع معين.
لا مش حاجة للموت أو
يعني. ليش مش حاجة؟ ليش الآن البرد في السعودية موت الحين.
طب القرط لا حاجة
للموت. القرط كيف يتركها بدون زينة بين مثيلتها؟ هي طبعا مثال، لكن الشيخ يقول هذا ما يدخل في ليش؟ في العطية المحضة. قال فهذا هو التعديل. قال ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج، فالعدل أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر. ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار، فيكتب في وصيته إني أوصيت لأولاد الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث. فهذا لا يجوز، لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء الصغار لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام. طيب، فإذا هذا شيء مهم أيها الإخوة. خلاصته ماذا؟ أننا نفرق بين العطية المحضة والعطية لليش؟ للحاجة. قال وها هنا مسائل. الأولى، هل يفضل بينهم باعتبار البر؟ معروف طبعا، يعني واحد بار بأبيه أكثر من الآخر، فهل يفضلهم باعتبار البر؟ قال هذا لا يجوز، لأن البر ثوابه أعظم من دراهم تعطيه إياها، فلعل البار اليوم يكون عاقا بالغد، والعاق اليوم يكون بارا بالغد، بل نقول ربما العدل يعني وسيلة إلى بر الإيش؟ إلى بر من؟ إلى بر العاق. هذه مسألة. مسألة ثانية، إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته، فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء؟ قال فيه تفصيل. إن كان الذي يعين أباه يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيئا، لأنه يدخل في البر. وإن كان يريد عوضا على ذلك، أو أن أباه فرض له العوض قبل أن يعمل، فلا بأس، ولكن يعطى مثل أجرته لو كان أجنبيا. فإذا هذا في تفصيل. فيقول له يا ولدي انت ليش بتساعدني؟ يقول والله لوجه الله يا ابي برا بك. خلاص يدخل في الحاله الاولى. واما ان قال انا اعمل معك اريد ان اتكسب ما عندي عمل، فاذا يعطي يفضله، لكن هو في هذه الحاله سيعطيه يعني مثل اجره الاجنبي. المساله الثالثه، اذا كان احد الابناء كافرا برده او من الاصل لم يدخل في الاسلام، فبعض العلماء يقول لا يجب التعديل لقوله تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، وبعض العلماء قال بل يجب التعديل لان هذا حق سببه الولاده وهي ثابته في الكافر كما هي ثابته في المسلم. قال الشيخ وينبغي ان يقال ينظر للمصلحه، ان كان اعطاؤه للمسلم دون الكافر يقتضي أن يقرب الكافر للإسلام فيدخل في الإسلام فهذا يعطي المسلم، وإن لم يكن مصلحة فلا يجوز. فإذا الخلاصة أنه يجب التعديل حتى في مثل هذه الحالة، إلا إذا كان التفضيل له فيه مصلحة. الكافر يشوف المسلم أخوه المسلم يعطى فيقول أدخل في الإسلام من أجل العطاء، مو مشكلة، هو سيدخل في البداية من أجل العطاء ثم يحول الله عز وجل قلبه. فإذا هذا ما في هذه المسألة. إيش ترى يا بدر بعد هذه المعركة؟ احنا ماشيين على مذهب الجمهور الآن، ما بنعت 10 دراهم بنعت 10 دراهم للكل، مثلا 5 للكل. ولو قال قائل بالنسبة لمذهب الجمهور اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، يعني وما ميز النبي صلى الله عليه وسلم، بس طبعا يعني القصة ما فيها يعني ما يثبت أو إيش أو ينفي، القصة ليس فيها ما يثبت هل التفضيل يكون على مثل الميراث، أقصد التسوية على الميراث، ولا تسوية مطلقة. كيف؟ ما هو قال لك الشيخ قال لك لا أعدل من قسمة الله عز وجل، ما في فرق بين الحياة والموت. ومن ناحية النظر أيضا، من ناحية النظر يعني ما يحتاجه الولد أكثر مما تحتاجه البنت. طبعا الشيخ هنا قال وقال بعض العلماء ان التعديل يكون بالتسويه، واحتجوا بظاهر عموم حديث النعمان اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، قالوا اولاد صالحه للذكر والانثى، وبقوله صلى الله عليه وسلم اتحب ان يكون لك في البر سواء، فظاهره انهم يعطون بالسويه ليكون البر بالسويه. قال ولكن لا دلاله في ذلك. اما الاول فإن قوله اعدلوا بين أولادكم ولم يقل سووا، قال الله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سووا، قال اعدلوا، بل قال اعدلوا ولا نرى أعدل من الله عز وجل، وقد قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالعدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. ثانيا أن في بعض ألفاظ الحديث قال ألك بنون؟ قال نعم. قال هل أعطيتهم مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فقوله ألك بنون يفيد أن القضية بين النعمان وإخوته وهم ذكور، وأنه ليس هناك أخوات. ثالثا أن قوله أتريد أن يكون لك في البر سواء، نقول هم إذا علموا أن أباهم أعطاهم على حسب قسمة الله لم يكن في قلب أحدهم حقد ولا غل على الأب، فيبرونه على السواء على السواء على السواء. فالصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن التعديل يكون بقدر إرثهم. قال: وفيه جواز رجوع الوالد في هبته لولده، هذا ذكرناه، أن قبض الأب لابنه الصغير ما وهبه له جائز. ثم ذكر هنا ابن حبان يعني ماذا وهب له، هل هو غلام ولا حديقة، وهذا يعني أعتقد أننا بحاجة إليه.